الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أحكام الحيض كثيرة تزيد على 20 حكما، ولكن هناك من هذه الأحكام ما تدعو الحاجة إلى التركيز عليه وذكره، فمن ذلك الصلاة. يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منه، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها، فإذا صلت الحائض في حال حيضها فرضا أو نفلا فقد ارتكبت إثما، وهذا حرام منها لا يصح. ولا يجب في حال من الأحوال للعبد المؤمن الصالح أن يتورط فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فالمرأة إذا كانت حائضا لا تصلي لا فرضا ولا نفلا، ولا يمكنها وليها من ذلك إن كانت جاهلة، بل يعلمها أنه لا يحل لها أن تصلي لا فرضا ولا نفلا ولا تصح منها الصلاة. وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، وهذا حكم مهم جدا. إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء كان هذا في أول الوقت أو في آخر. مثال أول الوقت: امرأة حاضت عند الغروب، بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، بعد الغروب بمقدار ركعة، يعني بعد أذان المغرب بمقدار ما يصلي الإنسان ركعة، جاء الحيض. هذه عندما تطهر يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب. يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب، لأنها وجبت عليها. فإذا أدركت من وقت الصلاة من أوله أو من آخره مقدار ركعة فقد وجبت عليها الصلاة. مثال أن يكون ذلك في أول الوقت: امرأة حاضت بعد غروب الشمس، يعني بعد دخول وقت المغرب، فهذه حاضت بعد الغروب بمقدار ركعة كاملة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، ولو طهرت بعد 7 أيام 8 أيام فيجب عليها بعد الطهر أن تقضي المغرب، لأنه كان عليها واجبا. ومثال آخر الوقت: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، وهذه لم تطهر إلا قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فعندما تطهر يجب عليها أن تقضي صلاة الصبح. فإذا طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، الذي يسمونه الآن الشروق، فهي تراعي وقت الشروق، إن طهرت قبل وقت الشروق بمقدار صلاة ركعة، يعني 5 دقائق 7 دقائق بكثيره 10 دقائق، فإذا طهرت قبل طلوع الشمس قبل الشروق بهذا المقدار، بمقدار ما تصلي ركعة، يجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لصلاة ركعة. هذا حكم مهم، كثير من النساء لا يلتفتن إليه أو لا يعرفنه، وكذلك كثير من الرجال، وتظل المرأة تضيع صلوات بهذه الصورة، تجب عليها ولا تقضيها، والأمر لله من قبل ومن بعد. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزء لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، ومجرد ما أذن لصلاة المغرب جاء الحيض، هذه عندما تطهر لا يجب عليها شيء، لا تجب عليها المغرب، الصلاة لا تجب عليها حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث متفق عليه، بمعنى لو أنك نمت عن صلاة الظهر إلى قريب من العصر فقمت فتوضأت ولم تضيع وقتا فصليت من الظهر ركعة واحدة، وعندما دخلت في الركعة الثانية أذن لصلاة العصر، أنت قد صليت الظهر، هكذا صليته أداء لا قضاء. فإذا أدركت من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركت الصلاة. وكذلك من صلى الصبح قبل شروق الشمس فصلى ركعة وأشرقت الشمس فحينئذ خرج الوقت، ولكنه أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فحينئذ قد أدرك الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحكم ينبغي علينا أن نلتفت إليه لأنه يلزمنا في أنفسنا وفي أهلينا. الصلاة يحرم على الحائض أن تأتيها لا فرضا ولا نفلا، وكذلك هي لا تجب عليها، الصلاة لا تجب عليها، فإذا طهرت لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله لو فرض على الحائض التي تظل 10 أيام أو 8 أيام لا تصلي، إذا فرض الله تبارك وتعالى عليها أن تقضي الصلاة إذا ما تطهرت كان أمرا شاقا. وأما الصيام فإنها إذا حاضت في رمضان فإنها تنظر إلى الأيام التي أفطرتها ثم بعد رمضان تقضيها، وهذه الأيام تكون محدودة، وهذه من رحمة الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام. إلا أن تدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فيجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أول الوقت أو آخر الوقت. امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، أذن لصلاة المغرب ومضى 10 دقائق ثم حاضت، عندما تطهر تصلي المغرب قضاء، هذا الذي فات منها هذا المغرب وجب عليها، فيجب عليها أن تقضيه. وأما إذا أذن لصلاة المغرب ثم جاء الحيض بعد الغروب بلحظة فإذا طهرت لا يجب عليها شيء. وكذلك في آخر الوقت إذا ما طهرت المرأة قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فإنها تتطهر ثم تقضي الصبح، لا تقول إنها في وقت الصبح كانت حائضا لا تصلي وإنها طهرت بعد ما خرج الوقت، لا، هي طهرت قبل أن يخرج الوقت بمقدار صلاة ركعة كاملة، وإذا فيجب عليها أن تقضي صلاة الصبح. الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسميع على الأكل وغير ذلك، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن، لا يحرم على الحائض شيء من ذلك. المرأة الحائض تفعل هذا كله من غير ما تثريب عليه ولا حرج. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضوان الله عليها وهي حائض فيقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخروج العوائق تقي وذوات الخدور والحيض لصلاة العيد يشهدن الخير ويعتزلن المصلى. الحيض يخرجن يستمعن الذكر ويرين الخير ولكن يعتزلن المصلى فلا يقتربن من المصلى وهن في حال الحيض. وأما قراءة الحائض القرآن بنفسها، أن تقرأ الحائض القرآن بنفسها إن كان نظرا بالعين، يعني أن تنظر في المصحف من غير مس، إن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها لا بلسانها. قال النووي في شرح المهذب في المجموع: جائز بلا خلاف، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، أن المرأة الحائض إذا كانت تنظر إلى القرآن بعينها ثم تقرأ بقلبها من غير ما نطق باللسان فلا شيء عليها. وأما إن كانت القراءة نطقا، يعني هل تقرأ الحائض القرآن بلسانها نطقا، فجمهور العلماء على أن هذا ممنوع وغير جائز. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم، حكاه عنهما في فتح الباري. يعني هذا قال به البخاري رحمه الله وابن جرير الطبري وكذلك مروي عن مالك وعن الشافعي في المذهب القديم أن المرأة الحائض تقرأ القرآن ولا شيء عليه. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية، فقيد القراءة بآية واحدة. وأما شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى فقال ليس في منعها، التفت لهذا الحكم جيدا، قال ليس في منعها من القرآن سنة أصل. يقول ليست هناك سنة تمنع الحائض من قراءة القرآن نطقا بلسانها، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول إنه ليس هناك دليل على منع الحائض من قراءة القرآن ولا الجنب أيضا، لا الجنب ولا الحائض، يقول ليس هناك دليل يمنع من قراءة هذين كتاب الله تبارك وتعالى نطقا. يقول وكان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمته أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلنه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز لأحد أن يجعل ذلك حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بمحرم. هذا استدلال بالسلب رحمة الله عليه. الشيخ يقول الحديث الذي نقل حديث ضعيف وهو لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، يقول هذا حديث غير ثابت غير صحيح. إذن ليس عندنا نقل صحيح ينهى الحائض عن قراءة القرآن نطقا، فإذا لم يكن هنالك نهي وهذا أمر كان كثير الوقوع أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت أمهات المؤمنين يحضن والنساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان هناك نهي لنقل، ولو أن هذا الأمر كان حراما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم. فلما لم ينقل لنا نهي للحائض أن تقرأ القرآن نطقا لا نظرا، لما لم ينقل لنا مع شدة الحاجة إليه ووقوعه في أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبينه لنا أحد ولم ينقل لنا النهي أحد، دل على أن هذا غير حرام. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه وهو قول قوي جدا. والذي يصير إلى منع الجنب والحائض من مس المصحف وقراءة القرآن العظيم نطقا يذهب إلى أن الحائض والجنب في حال نجاسة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فالمؤمن طاهر حيا وميتا، وأما الذي هو نجس حيا وميتا فهو المشرك، إنما المشركون نجس، فهؤلاء هم الذين يمنعون من القربان من المسجد الحرام وغير ذلك من الأشياء. وأما المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما أصابته الجنابة وانخنس من النبي صلى الله عليه وسلم بعد عنه، لأن النبي كان يلقى الواحد من أصحابه يضع يده عليه يسلم على يصافحه ثم لا ولا يجعل يده في يده لمدة معلومة، بل يترك يده في يد صاحبه حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. فأبو هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا انخنس، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أباهر؟ فقال رسول الله كنت جنبا. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذهب إليه أيضا بعض الناس من منع غير المتوضئ من مس المصحف لأنه غير طاهر والمصحف لا يمسه إلا المطهرون، فهذا قول في غير محل، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هنا ليس أنا وأنت، وإنما المطهرون الملائكة، لأنه يقول في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه هنالك إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. وأما لا يمس المصحف إلا طاهر فهذا معناه لا يمسه مشرك لأنه غير طاهر، وأما المؤمن فلا ينجس حيا ولا ميت. وأما أن تقدر كتاب الله تبارك وتعالى وتلزم نفسك بأن لا تمسه إلا على طهارة يعني إلا على وضوء فهذا أمر يلزمك، أما أن يكون واجبا عليك فالعلماء من أهل الحديث رحمة الله عليهم لم يذهبوا إلى ذلك. ومع ذلك الاختيار أنه بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم في المسألة، هل تقرأ الحائض الجنب الحائض، هل تقرأ القرآن نطقا بلسانها أو تمره على قلبها نظرا بعينها، هناك نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، والأولى للحائض ألا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة، عند الحاجة مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حل اختبار فتكون الفتاة التي تختبر حائضا فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك، ولأنها لو كانت في الفصل الدراسي متحججة متعللة بقضية نزول الدم فلن تحفظ شيئا ولن تحمل من كتاب الله تبارك وتعالى آية، فعند الحاجة هذا الذي ينبغي عند الحاجة أنها تقرأ بلا حرج. إن صارت إلى قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو أيضا ما ذهب إليه البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر أن ذلك جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القديم فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالحكم الأول مسألة الصلاة. الحكم الثاني من أحكام الحيض الصيام. يحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منه، يحرم عليها أن تصوم. المرأة الحائض إذا ما نزل عليها الدم ولو قبل المغرب بساعة مثلا عليها أن تفطر في هذه الحالة، وإن استمرت على صيامها فهذا حرام لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منها ذلك، ولا يصح من الحائض صيام لا فرض ولا نفل، ولكن يجب عليها قضاء الصيام بخلاف الصلاة، لا يجب عليها قضاء الصلاة وإنما يجب عليها قضاء الفرض من الصيام، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك تعني الحيضة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة، إذا حاضت المرأة وهي صائمة بطل صيامها ولو كان قبيل الغروب بلحظة، يعني لو ظلت صائمة طول النهار وقبل الغروب بدقائق بخمس دقائق أتاها الحيض قد أفطرت عليها أن تقضي اليوم بعد أن تطهر، ولو قبل الغروب بلحظة واجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. وهنا أمر مهم جدا أيضا، هناك فارق ضخم جدا بين الحيض يعني نزول الدم وانتقال الدم في الجوف، كثير من النساء لا يفرقن بين انتقال الدم انتقال الحيض انتقال الحيض، يعني هي تحس بانتقال الحيض ولكن لم يخرج شيء. انتقال الحيض إن أحست به المرأة قبل الغروب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، الدم في باطن الجوف لا حكم له، وأما إذا نزل الدم ورأت الدم فقد تعلقت به الأحكام. إذن المرأة أحيانا قبل الغروب تحس بانتقال الدم ولكن لا يخرج الدم إلا بعد الغروب، هذا صيام صحيح تام طالما أن الدم لم يخرج إلا بعد الغروب، وانتقال الدم في الجوف لا يعلق عليه حكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني احتلاما هل عليها من غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، وكذلك بالنسبة للرجل، فإذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج شيء فلا شيء عليه، لا يجب عليه غسل. المرأة إذا أحست بانتقال الدم ولم يخرج فصيامها صحيح إلى أن يخرج، فإذا خرج قبل الغروب ولو بلحظة فقد بطل صيامها وعليها أن تقضي بعض طهرها، وأما إذا انتقل الدم قبل الغروب ولم يخرج منها دم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح ولا قضاء عليها كما بان لنا من هذا الحديث العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طلع الفجر وهي حائض، إذا طلع عليها الفجر يعني أذن عليها الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، يعني هي ظلت حائضا حتى أذن لصلاة الصبح حتى أذن للفجر، بعد الأذان مباشرة طهرت يعني بعد ما دخل الوقت، حينئذ فإنها لا يصح صيامها، وإنما ينبغي عليها أن لم يصح منها صيام ذلك اليوم، وإنما يجب عليها بعد الطهر أن تقضي هذا اليوم. وإذا طهرت قبيل الفجر ولو بلحظة فإنها تصوم وصيامها صحيح، يعني قبل أن يؤذن للفجر ولو بلحظة واحدة طهرت ووجدت الطهر وجب عليها الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. وهذا أمر أيضا يتعلق بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، لأن النبي لم يحتلم قط صلى الله عليه وسلم، إن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقرب رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يدخل وقت الصبح والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنابة من جماع لا احتلام، فماذا يصنع؟ تقول فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل ثم يصلي ويصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، كان يحدث هذا في رمضان، يصبح يعني يدخل عليه وقت الصبح يؤذن لصلاة الصبح والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال جنابة من جماع لا من احتلام. وأنت كذلك إذا كنت جنبا فأذن لصلاة الصبح ودخل وقت الصبح فلا حرج أن يدخل عليك وقت الصبح وأنت من جنابة متعلقة بما قبل وقت الصبح، فلا حرج. إذا أصبح الرجل جنبا فإنه يغتسل ويصوم ولا شيء عليه وصيامه صحيح، وهذا حدث مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها، انقطع الحيض قبل أذان الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد أذان الصبح فلا شيء، فالجنب الذي يصبح جنبا من احتلام أو من جنابة من جماع فإنه إذا طلع عليه وقت الصبح فإنه يغتسل ويصلي كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث الطواف بالبيت، يحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منه، لا يصح من المرأة الحائض إذا طافت بالبيت ولا يجب عليها، بل يحرم عليها الطواف بالبيت فرضا ونفلا ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن السعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغير ذلك من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهرة، طافت وهي طاهرة ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي بعد الطواف فلا حرج عليها في ذلك وتتم مناسكها ولا حرج عليها. ولكنها إن أرادت أن تغادر مكة هناك ما يسمى بطواف الوداع. طواف الوداع إذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى الخروج، يعني إلى خروج الرفقة الذين معها، فإنها تخرج بلا وداع، يسقط عنها طواف الوداع وتخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني إذا كان الرجل في مكة يكون آخر عهده بمكة هو بيت الله تبارك وتعالى الحرام، يطوف طواف الوداع ثم ينطلق موليا يسأل الله أن يعيده إليها مرة ومرة، نسأل الله نجمعنا هناك أجمعين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، فهذا خفف عن المرأة الحائض طواف الوداع، فالمرأة الحائض إذا انتهت من مناسكها وأرادت أن تغادر مكة فإنها تغادر ولا تطوف طواف الوداع إذا كان لا يمكن أن تظل بمكة حتى تطهر من الحيض ثم تطوف طواف الوداع، فإنها تغادر مكة وقد سقط عنها طواف الوداع وخفف عنها كما قال عبد الله بن عباس، وهو لا ينقل ذلك إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض النساء إذا كانت الواحدة منهن في مكة وجاء الوداع وهي حائض فإنها تذهب إلى باب المسجد الحرام وتدعو، هذا لا يجوز ولا يستحب لها أن تفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ذلك، والعبادات مبنية على الوارد، يعني الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادات تلتزم به فهذا هو الذي يلزمه، وأما أن يؤلف الإنسان من عند نفسه فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، متفق عليه، ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد، ولو كان ذلك مشروعا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عن المرء، بل تطوف إذا طهرت، تظل حتى تطهر ثم تطوف طواف الحج والعمرة. ويحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، أي مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى، يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وكذلك الجنب، فإنه لا يمكث في المسجد ولا تمكث الحائض في المسجد، ولكن إن مر به مر بالمسجد فلا شيء، مثل أن يكون هناك باب يؤدي إلى شارع آخر فهو يمر من المسجد. وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ممر من الخرف يصل بين شارعين، وكان الناس أحيانا يمرون من آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكث في المسجد لا يجوز أبدا للمرأة، بل يحرم عليها حتى مصلى العيد، يحرم على المرأة أن تمكث في مصلى العيد، ولكن تكون في آخر المصلى خلف الصفوف، يعني خارج المصلى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزل ويعتزل الحيض المصلى، يعني يكون في ناحية ولا يقتربن من المصلى. الحكم السادس من أحكام الحيض الجماع، يحرم على الزوج أن يجامع زوجته، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، يعني لا تكون الحرمة عند وقوع هذا الأمر متعلقة بالرجل وحده، بل هي متعلقة بالرجل وأيضا متعلقة بالمرأة إن مكنته من ذلك ولم يكن ذلك رغم إرادته. فإن مكنته من ذلك يعني من الجماع في حال الحيض فهي آثمة أيضا، قد وقعت في إثم كبير. الحيض هنا هو زمان الحيض، يعني في أثناء ما تكون المرأة حائضا حتى تطهر، والمكان معلوم هو الفرج، لأن الدبر محرم كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من نكح امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا هذا، وبيّنه لنا ربنا تبارك وتعالى، وأمرنا بعدم قربان النساء في المحيط، والمسلمون أجمعوا على هذا الأمر، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على شيء من هذا الأمر المنكر الفظيع الذي دل على المنع منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. حتى إن العلماء قالوا من استحل وطأ الحائض حكم بكفره، كما قال النووي رحمة الله عليه، يعني من قال إن جماع الحائض في حال الحيض حلال فإنه يكون كافرا، لأنه يعاند ويشاق الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أباح الله تبارك وتعالى في حال الحيض ما تكسر به الشهوة دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج. تقول عائشة رضوان الله عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر، يعني تتخذ الإزار ما بين السرة والركبة، فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وصلى الله وسلم على محمد ورضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة وعن أمهات المؤمنين أجمعين، تعلم الأمة وتعلم النساء والرجال أمثال هذه الأشياء، وما كان لأحد أن يعلمها إلا أن تقولها هي رضوان الله عليها، لأن هذا أمر خاص جدا، ومع ذلك فهي تبينه لأنه لا حياء في الدين، وعلى الرجل أن يتعلم دينه، وعلى المرأة أن تتعلم دينها، لأن الرجل الذي لا يتعلم دينه الدابة خير منه، الجاهل الذي لا يدري من دينه شيئا الدابة خير منه، لأن الدابة تؤدي وظيفتها في الحياة، خلقها الله تبارك وتعالى مسخرة للإنسان، فهي لا تستعصي على الإنسان بل هي مسخرة للإنسان تؤدي وظيفتها. وأما الذي خلقه الله تبارك وتعالى لعبادته وهو لا يفقه في دين الله تبارك وتعالى شيئا، هذا أي وظيفة له في الحياة؟ إن كان من أجل أن يشرب ويأكل وينكح، فلمثل هذا خلقت الحيوانات مع الوظيفة التي هي التسخير، وأما هذا فلم يخلق لهذا، وإذا فأولئك كالأنعام بل هم أضل. فعلى الإنسان أن يتعلم دينه من رجل وامرأة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا إنه على كل شيء قدير. الحكم السابع الطلاق، يحرم على الزوج طلاق الحائض حال الحيض، لقوله جلت قدرته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. إلا إذا طلقها حامل، لأن عدة الحامل معلومة حتى تضع حملها، وإذا كانت أيضا طاهرا من غير جماع فإنه معلوم أن الحيض يحسب ها هنا، ويكون الأمر منضبط من غير ما تلبيس ولا زيادة في العدة على المرأة، لأنه يكون ظلما لها. فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين أيضا وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر النبي بذلك، أخبره به عمر، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره، يعني امره فليراجعه، ثم ليمسكه حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرد المرأة إلى عصمته ليطلقها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أمور ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يخرجون من حد الجهل والجهالة إلى حد العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أحكام الحيض كثيرة تزيد على 20 حكما، ولكن هناك من هذه الأحكام ما تدعو الحاجة إلى التركيز عليه وذكره، فمن ذلك الصلاة. يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منه، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها، فإذا صلت الحائض في حال حيضها فرضا أو نفلا فقد ارتكبت إثما، وهذا حرام منها لا يصح، ولا يجب بحال من الأحوال للعبد المؤمن الصالح أن يتورط فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا كانت حائضا لا تصلي لا فرضا ولا نفلا، ولا يمكنها وليها من ذلك إن كانت جاهلة، بل يعلمها أنه لا يحل لها أن تصلي لا فرضا ولا نفلا، ولا تصح منها الصلاة، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، وهذا حكم مهم جدا. إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء كان هذا في أول الوقت أو في آخر. مثال أول الوقت: امرأة حاضت عند الغروب، بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، بعد الغروب بمقدار ركعة، يعني بعد أذان المغرب بمقدار ما يصلي الإنسان ركعة، جاء الحيض. هذه عندما تطهر يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب. يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب لأنها وجبت عليها. فإذا أدركت من وقت الصلاة من أوله أو من آخره مقدار ركعة فقد وجبت عليها الصلاة. مثال أن يكون ذلك في أول الوقت، امرأة حاضت بعد غروب الشمس، يعني بعد دخول وقت المغرب، فهذه حاضت بعد الغروب بمقدار ركعة كاملة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، ولو طهرت بعد 7 أيام 8 أيام فيجب عليها بعد الطهر أن تقضي المغرب لأنه كان عليها واجبا. ومثال آخر الوقت، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، وهذه لم تطهر إلا قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فعندما تطهر يجب عليها أن تقضي صلاة الصبح. فإذا طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، الذي يسمونه الآن الشروق، فهي تراعي وقت الشروق، إن طهرت قبل وقت الشروق بمقدار صلاة ركعة، يعني 5 دقائق 7 دقائق بكثيره 10 دقائق، فإذا طهرت قبل طلوع الشمس قبل الشروق بهذا المقدار، بمقدار ما تصلي ركعة، يجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لصلاة ركعة. هذا حكم مهم كثير من النساء لا يلتفتن إليه أو لا يعرفنه، وكذلك كثير من الرجال، وتظل المرأة تضيع صلوات بهذه الصورة، تجب عليها ولا تقضيها، والأمر لله من قبل ومن بعد. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزء لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، ومجرد ما أذن لصلاة المغرب جاء الحيض، هذه عندما تطهر لا يجب عليها شيء، لا تجب عليها المغرب الصلاة، لا تجب عليها حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث متفق عليه، بمعنى لو أنك نمت عن صلاة الظهر إلى قريب من العصر، فقمت فتوضأت فلم تضيع وقتا فصليت من الظهر ركعة واحدة، وعندما دخلت في الركعة الثانية أذن لصلاة العصر، أنت قد صليت الظهر، هكذا صليته أداء لا قضاء. فإذا أدركت من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركت الصلاة. وكذلك من صلى الصبح قبل شروق الشمس فصلى ركعة وأشرقت الشمس، فحينئذ خرج الوقت، ولكنه أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، فحينئذ قد أدرك الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحكم ينبغي علينا أن نلتفت إليه، لأنه يلزمنا في أنفسنا وفي أهلينا. الصلاة يحرم على الحائض أن تأتيها لا فرضا ولا نفلا، وكذلك هي لا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها، فإذا طهرت لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله لو فرض على الحائض التي تظل 10 أيام أو 8 أيام لا تصلي، إذا فرض الله تبارك وتعالى عليها أن تقضي الصلاة إذا ما تطهرت كان أمرا شاق. وأما الصيام فإنها إذا حاضت في رمضان فإنها تنظر إلى الأيام التي أفطرتها ثم بعد رمضان تقضيها، وهذه الأيام تكون محدودة، وهذه من رحمة الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام. إلا أن تدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فيجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أول الوقت أو آخر الوقت. امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، أذن لصلاة المغرب ومضى 10 دقائق ثم حاضت، عندما تطهر تصلي المغرب قضاء، هذا الذي فات منها هذا المغرب وجب عليها، فيجب عليها أن تقضيه. وأما إذا أذن لصلاة المغرب ثم جاء الحيض بعد الغروب بلحظة فإذا طهرت لا يجب عليها شيء. وكذلك في آخر الوقت، إذا ما طهرت المرأة قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فإنها تتطهر ثم تقضي الصبح، لا تقول إنها في وقت الصبح كانت حائضا لا تصلي وإنها طهرت بعد ما خرج الوقت، لا، هي طهرت قبل أن يخرج الوقت بمقدار صلاة ركعة كاملة، وإذا فيجب عليها أن تقضي صلاة الصبح. الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسميع على الأكل وغير ذلك، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن، لا يحرم على الحائض شيء من ذلك. المرأة الحائض تفعل هذا كله من غير ما تثريب عليه ولا حرج. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضوان الله عليها وهي حائض فيقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخروج العواتق وذوات الخدور والبيض لصلاة العيد يشهدن الخير ويعتزلن المصلى. الحيض يخرجن يستمعن الذكر ويرين الخير ولكن يعتزلن المصلى فلا يقتربن من المصلى وهن في حال الحيض. وأما قراءة الحائض القرآن بنفسها، أن تقرأ الحائض القرآن بنفسها إن كان نظرا بالعين، يعني أن تنظر في المصحف من غير مس، إن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها لا بلسانها. قال النووي في شرح المهذب في المجموع: جائز بلا خلاف، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، أن المرأة الحائض إذا كانت تنظر إلى القرآن بعينها ثم تقرأ بقلبها من غير ما نطق باللسان فلا شيء عليها. وأما إن كانت القراءة نطقا، يعني هل تقرأ الحائض القرآن بلسانها نطقا، فجمهور العلماء على أن هذا ممنوع وغير جائز. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز. وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم، حكاه عنهما في فتح الباب، يعني هذا قال به البخاري رحمه الله وابن جرير الطبري وكذلك مروي عن مالك وعن الشافعي في المذهب القديم، أن المرأة الحائض تقرأ القرآن ولا شيء عليه. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية، فقيد القراءة بآية واحدة. وأما شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى فقال: ليس في منعها، التفت لهذا الحكم جيدا، قال: ليس في منعها من القرآن سنة أصل. يقول: ليست هناك سنة تمنع الحائض من قراءة القرآن نطقا بلسانها، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول إنه ليس هناك دليل على منع الحائض من قراءة القرآن ولا الجنب أيضا، لا الجنب ولا الحائض، يقول ليس هناك دليل يمنع من قراءة هذين كتاب الله تبارك وتعالى نطقا. يقول: وكان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمته أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلنه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز لأحد أن يجعل ذلك حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بمحرم. هذا استدلال بالسلب رحمة الله عليه. الشيخ يقول: الحديث الذي نقل حديث ضعيف، وهو لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، يقول هذا حديث غير ثابت غير صحيح. إذن ليس عندنا نقل صحيح ينهى الحائض عن قراءة القرآن نطقا، فإذا لم يكن هنالك نهي وهذا أمر كان كثير الوقوع أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أمهات المؤمنين يحضن والنساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان هناك نهي لنقل، ولو أن هذا الأمر كان حراما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم. فلما لم ينقل لنا نهي للحائض أن تقرأ القرآن نطقا لا نظرا، لما لم ينقل لنا مع شدة الحاجة إليه ووقوعه في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبينه لنا أحد ولم ينقل لنا النهي أحد دل على أن هذا غير حرام. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه وهو قول قوي جدا. والذي يصير إلى منع الجنب والحائض من مس المصحف وقراءة القرآن العظيم نطقا يذهب إلى أن الحائض والجنب في حال نجاسة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فالمؤمن طاهر حيا وميتا. وأما الذي هو نجس حيا وميتا فهو المشرك، إنما المشركون نجس، فهؤلاء هم الذين يمنعون من القربان من المسجد الحرام وغير ذلك من الأشياء. وأما المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما أصابته الجنابة وانخنس من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عنه، لأن النبي كان ألقى الواحد من أصحابه يضع يده عليه يسلم عليه يصافحه ثم لا ولا يجعل يده في يده لمدة معلومة، بل يترك يده في يد صاحبه حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. فأبو هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا انخنس، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أباهر؟ فقال رسول الله كنت جنبا. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذهب إليه أيضا بعض الناس من منع غير المتوضئ من مس المصحف لأنه غير طاهر والمصحف لا يمسه إلا المطهرون، فهذا قول في غير محل، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هنا ليس أنا وأنت، وإنما المطهرون الملائكة، لأنه يقول في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه هنالك إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. وأما لا يمس المصحف إلا طاهر فهذا معناه لا يمسه مشرك لأنه غير طاهر، وأما المؤمن فلا ينجس حيا ولا ميتا. وأما أن تقدر كتاب الله تبارك وتعالى وتلزم نفسك بأن لا تمسه إلا على طهارة، يعني إلا على وضوء، فهذا أمر يلزمك، أما أن يكون واجبا عليك فالعلماء من أهل الحديث رحمة الله عليهم لم يذهبوا إلى ذلك. ومع ذلك الاختيار أنه بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم في المسألة، هل تقرأ الحائض الجنب الحائض، هل تقرأ القرآن نطقا بلسانها أو تمره على قلبها نظرا بعينها، هناك نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة. والأولى للحائض ألا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة، عند الحاجة مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حل اختبار فتكون الفتاة التي تختبر حائضا فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. ولأنها لو كانت في الفصل الدراسي متحججة متعللة بقضية نزول الدم فلن تحفظ شيئا ولن تحمل من كتاب الله تبارك وتعالى آية، فعند الحاجة هذا الذي ينبغي، عند الحاجة أنها تقرأ بلا حرج. إن صارت إلى قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو أيضا ما ذهب إليه البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر، أن ذلك جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القديم، فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالحكم الأول، مسألة الصلاة. الحكم الثاني من أحكام الحيض الصيام. يحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منه، يحرم عليها أن تصوم. المرأة الحائض إذا ما نزل عليها الدم ولو قبل المغرب بساعة مثلا عليها أن تفطر في هذه الحالة، وإن استمرت على صيامها فهذا حرام، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منها ذلك، ولا يصح من الحائض صيام لا فرض ولا نفل. ولكن يجب عليها قضاء الصيام بخلاف الصلاة، لا يجب عليها قضاء الصلاة وإنما يجب عليها قضاء الفرض من الصيام، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك عن الحيضة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة، إذا حاضت المرأة وهي صائمة بطل صيامها ولو كان قبيل الغروب بلحظة، يعني لو ظلت صائمة طول النهار وقبل الغروب بدقائق بخمس دقائق أتاها الحيض قد أفطرت، عليها أن تقضي اليوم بعد أن تطهر ولو قبل الغروب بلحظة، واجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. وهنا أمر مهم جدا أيضا، هناك فارق ضخم جدا بين الحيض يعني نزول الدم وانتقال الدم في الجوف. كثير من النساء لا يفرقن بين انتقال الدم انتقال الحيض انتقال الحيض، يعني هي تحس بانتقال الحيض ولكن لم يخرج شيء. انتقال الحيض إن أحست به المرأة قبل الغروب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، الدم في باطن الجوف لا حكم له، وأما إذا نزل الدم ورأت الدم فقد تعلقت به الأحكام. إذن المرأة أحيانا قبل الغروب تحس بانتقال الدم ولكن لا يخرج الدم إلا بعد الغروب، هذا صيام صحيح تام طالما أن الدم لم يخرج إلا بعد الغروب، وانتقال الدم في الجوف لا يعلق عليه حكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني احتلاما، هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، وكذلك بالنسبة للرجل، فإذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج شيء فلا شيء عليه، لا يجب عليه غسل. المرأة إذا أحست بانتقال الدم ولم يخرج فصيامها صحيح إلى أن يخرج، فإذا خرج قبل الغروب ولو بلحظة فقد بطل صيامها وعليها أن تقضي بعض طهرها، وأما إذا انتقل الدم قبل الغروب ولم يخرج منها دم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح ولا قضاء عليها، كما بان لنا من هذا الحديث العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طلع الفجر وهي حائض، إذا طلع عليها الفجر يعني أذن عليها الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، يعني هي ظلت حائضا حتى أذن لصلاة، حتى أذن لصلاة الصبح، حتى أذن للفجر، بعد الأذان مباشرة طهرت، يعني بعد ما دخل الوقت، حينئذ فإنها لا يصح صيامها، وإنما ينبغي عليها أن لم يصح منها صيام ذلك اليوم، وإنما يجب عليها بعد الطهر أن تقضي هذا اليوم. وإذا طهرت قبيل الفجر ولو بلحظة فإنها تصوم وصيامها صحيح، يعني قبل أن يؤذن للفجر ولو بلحظة واحدة طهرت ووجدت الطهر وجب عليها الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، وهذا أمر أيضا يتعلق بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، لأن النبي لم يحتلم قط صلى الله عليه وسلم، إن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقرب رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يدخل وقت الصبح والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنابة من جماع لا احتلام، فماذا يصنع؟ تقول فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل ثم يصلي ويصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، كان يحدث هذا في رمضان، يصبح يعني يدخل عليه وقت الصبح يؤذن لصلاة الصبح والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال جنابة من جماع لا من احتلام. وأنت كذلك إذا كنت جنبا فأذن لصلاة الصبح ودخل وقت الصبح فلا حرج أن يدخل عليك وقت الصبح وأنت من جنابة متعلقة بما قبل وقت الصبح، فلا حرج. إذا أصبح الرجل جنبا فإنه يغتسل ويصوم ولا شيء عليه وصيامه صحيح، وهذا حدث مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها، انقطع الحيض قبل أذان الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد أذان الصبح فلا شيء، كالجنب الذي يصبح جنبا من احتلام أو من جنابة من جماع، فإنه إذا طلع عليه وقت الصبح فإنه يغتسل ويصلي كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث الطواف بالبيت، يحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منه، لا يصح من المرأة الحائض إذا طافت بالبيت، ولا يجب عليها بل يحرم عليها الطواف بالبيت فرضا ونفلا ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن السعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغير ذلك من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهرة ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي بعد الطواف فلا حرج عليها في ذلك وتتم مناسكها ولا حرج عليها. ولكنها إن أرادت أن تغادر مكة هناك ما يسمى بطواف الوداع. طواف الوداع إذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى الخروج يعني إلى خروج الرفقة الذين معها فإنها تخرج بلا وداع، يسقط عنها طواف الوداع وتخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني إذا كان الرجل في مكة يكون آخر عهده بمكة هو بيت الله تبارك وتعالى الحرام، يطوف طواف الوداع ثم ينطلق موليا يسأل الله أن يعيده إليها مرة ومرة، نسأل الله نجمعنا هناك أجمعين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. فهذا خفف عن المرأة الحائض طواف الوداع، فالمرأة الحائض إذا انتهت من مناسكها وأرادت أن تغادر مكة فإنها تغادر ولا تطوف طواف الوداع إذا كان لا يمكن أن تظل بمكة حتى تطهر من الحيض ثم تطوف طواف الوداع، فإنها تغادر مكة وقد سقط عنها طواف الوداع وخفف عنها كما قال عبد الله بن عباس، وهو لا ينقل ذلك إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض النساء إذا كانت الواحدة منهن في مكة وجاء الوداع وهي حائض فإنها تذهب إلى باب المسجد الحرام وتدعو، هذا لا يجوز ولا يستحب لها أن تفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ذلك، والعبادات مبنية على الوارد، يعني الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادات تلتزم به فهذا هو الذي يلزمه، وأما أن يؤلف الإنسان من عند نفسه فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، متفق عليه، ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد، ولو كان ذلك مشروعا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عن المرء بل تطوف إذا طهرت، تظل حتى تطهر ثم تطوف طواف الحج والعمرة. ويحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، أي مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وكذلك الجنب فإنه لا يمكث في المسجد ولا تمكث الحائض في المسجد، ولكن إن مر به مر بالمسجد فلا شيء، مثل أن يكون هناك باب يؤدي إلى شارع آخر فهو يمر من المسجد، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ممر من الخرف يصل بين شارعين، وكان الناس أحيانا يمرون من آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكث في المسجد لا يجوز أبدا للمرأة بل يحرم عليها حتى مصلى العيد، يحرم على المرأة أن تمكث في مصلى العيد ولكن تكون في آخر المصلى خلف الصفوف، يعني خارج المصلى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزل ويعتزل الحيض المصلى، يعني يكون في ناحية ولا يقتربن من المصلى. الحكم السادس من أحكام الحيض الجماع، يحرم على الزوج أن يجامع زوجته ويحرم عليها تمكينه من ذلك، يعني لا تكون الحرمة عند وقوع هذا الأمر متعلقة بالرجل وحده بل هي متعلقة بالرجل وأيضا متعلقة بالمرأة إن مكنته من ذلك ولم يكن ذلك رغم إرادته، فإن مكنته من ذلك يعني من الجماع في حال الحيض فهي آثمة أيضا قد وقعت في إثم كبير. الحيض هنا هو زمان الحيض، يعني في أثناء ما تكون المرأة حائضا حتى تطهر، والمكان معلوم هو الفرج لأن الدبر محرم كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من نكح امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا هذا وبيّنه لنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا بعدم قربان النساء في المحيط، والمسلمون أجمعوا على هذا الأمر، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على شيء من هذا الأمر المنكر الفظيع الذي دل على المنع منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. حتى إن العلماء قالوا من استحل وطأ الحائض حكم بكفره، كما قال النووي رحمة الله عليه. يعني من قال إن جماع الحائض في حال الحيض حلال فإنه يكون كافرا، لأنه يعاند ويشاق الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أباح الله تبارك وتعالى في حال الحيض ما تكسر به الشهوة دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج. تقول عائشة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر، يعني تتخذ الإزار ما بين السرة والركبة، فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وصلى الله وسلم على محمد، ورضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة وعن أمهات المؤمنين أجمعين، تعلم الأمة وتعلم النساء والرجال أمثال هذه الأشياء، وما كان لأحد أن يعلمها إلا أن تقولها هي رضوان الله عليه، لأن هذا أمر خاص جدا، ومع ذلك فهي تبينه لأنه لا حياء في الدين. وعلى الرجل أن يتعلم دينه، وعلى المرأة أن تتعلم دينها، لأن الرجل الذي لا يتعلم دينه الدابة خير منه، الجاهل الذي لا يدري من دينه شيئا الدابة خير منه، لأن الدابة تؤدي وظيفتها في الحياة، خلقها الله تبارك وتعالى مسخرة للإنسان، فهي لا تستعصي على الإنسان بل هي مسخرة للإنسان تؤدي وظيفتها. وأما الذي خلقه الله تبارك وتعالى لعبادته وهو لا يبقى في دين الله تبارك وتعالى شيئا، هذا أي وظيفة له في الحياة؟ إن كان من أجل أن يشرب ويأكل وينكح، فلمثل هذا خلقت الحيوانات مع الوظيفة التي هي التسخير، وأما هذا فلم يخلق لهذا. وإذا فأولئك كالأنعام بل هم أضل. فعلى الإنسان أن يتعلم دينه من رجل وامرأة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا إنه على كل شيء قدير. حكم السابع: الطلاق. يحرم على الزوج طلاق الحائض حال الحيض، لقوله جلت قدرته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، إلا إذا طلقها حامل، لأن عدة الحامل معلومة حتى تضع حملها، وإذا كانت أيضا طاهرا من غير جماع فإنه معلوم أن الحيض يحسب ها هنا، ويكون الأمر منضبط من غير ما تلبيس ولا زيادة في العدة على المرأة، لأنه يكون ظلما لها. فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين أيضا وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر النبي بذلك، أخبره به عمر، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره، يعني امره فليراجعه، ثم ليمسكه حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرد المرأة إلى عصمته ليطلقها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أمور ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يخرجون من حد الجهل والجهالة إلى حد العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.